ننتقل إلى درس الفقه. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يكبر الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكبره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي حسنا، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله من حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويوتر أن يسجد على سبعة أعضاء على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وطرف القدمين، متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي ركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله تعالى بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود.
نعم، ذكر المؤلف هنا تتمة صفة الصلاة، قال: ثم يكبر للركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذي اليدين الركوع، ويكبر في أثناء هويه للركوع. لما أي الموطن التكبير في أثناء الانتقال، لأن هذه تكبيرة انتقال، فتكون في أثناء الانتقال. وقد ورد في بعض الأخبار أنه يرفع يديه حال التكبير، وقد ورد أنه يكبر قبل التكبير، وورد أنه يرفع يديه قبل التكبير، ويرفع وورد أنه يرفع يديه بعد التكبير. ولذلك يقال: التكبير يكون حال الانتقال، هذا ما هو التكبير. أما رفع اليدين فهذا يجوز أن يكون قبل التكبير، ويجوز أن يكون بعده، ويجوز أن يكون في أثناء لورود الكل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركع يضع يديه على ركبتيه، يعني يلتقم الركبتين بواسطة الكفين، و يفرق أصابعه، ما يجعلها مضمومة، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: ويجعل رأسه حيال ظهره. كان في أول ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني مستقيما لا ميلان فيه، هذا معنى قوله حيال ظهره. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يخفض رأسه، ولم يكن يصوبه، ولم يكن يصوبه. قال: ويجعل رأسه حيال ظهره. ماذا يقول سبحان ربي العظيم، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوه لركوعكم، وقال وأما الركوع فعظموا فيه الرب. هل يكرر هذه اللفظة؟ نقول ورد عن الصحابة تكريرها إلى 10، وقد قال طائفة منهم يكررها إلى 3، ولذا قالوا المجزئ تسبيحة واحدة، وأدنى الكمال 3 تسبيحات، وأعلى درجات الكمال كم؟ 10 تسبيحات. طيب هل يزيد سبحان ربي العظيم وبحمده؟ نقول لا يزيد هذه اللفظة عند جماهير أهل العلم. بعضهم قال يزيد استدلالا بقوله تعالى فسبح بحمد ربك، لكن في دلالة هذا على الصلاة نظر، ومن هنا فإن الأولى ألا يزيد كلمة وبحمده. هل يدعو؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء حال الركوع. قال وإن قال مع ذلك، يعني مع اللفظ الأول سبحان ربي العظيم، حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر حياته، قال فحسن، يعني أن هذا من المستحبات. أما قول سبحان ربي العظيم فهذا عند الفقهاء من الواجبات. قال ثم يرفع رأسه، وحال رفع الرأس من الركوع للقيام الصواب أنه يقوم برفع يديه، ورد ذلك في حديث وائل بن حجر. ماذا يقول؟ قال الناس ينقسمون إلى إمام ومنفرد، فهؤلاء يقولون سمع الله لمن حمده، وهناك مأموم فيقول ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع؟
استجاب،
يعني يقول هنا معناه استجاب، يعني الله يسمع الجميع من حمده ومن عصاه. السماع بمعنى إدراك المسموعات هذا ليس مرادا هنا. فقال طائفة المراد هنا الاستجابة، إن الله يستجيب لدعاء من دعا. وقال آخرون بأن المقصود به أن الله يحفظ من حمده. قول لمن حمده، ما معنى حمده؟ يعني ذكر الصفات الجليلة لله عز وجل. لماذا لم يؤمر المأموم بقول سمع الله لمن حمده اكتفاء بما أمر به لأن المأموم لم يؤمر بهذه الكلمة سمع الله لمن حمده؟ قال ويقول الكل، يعني يشرع أن يقول الكل. من المراد بالكل؟ الإمام والمأموم والمنفرد. قال ويقول الكل بعد قول سمع الله لمن حمده، وبعد الانتصاب قائما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، ولك الحمد أي لك الحمد الكامل تختص به، وهو الحمد الذي لا يعتري نقص بحال، فربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا أي خالصا ليس فيه ما يشوبه، مباركا أي متناميا زائدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإن حق الله علينا بالثناء عليه وشكر سبحانه أعظم مما أديناه نحن في هذا الباب. طيب بعد أن يقف هل يرفع يديه؟ نقول نعم يرفع يديه حال الانتقال من الركوع إلى القيام. إذا حال الرفع من الركوع يشرع رفع اليدين. ماذا يقول؟ قال أورد المؤلف هنا نموذج وقد ورد في غير زيادات مثل أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من جديد. أين يضع يديه بعد الرفع؟
بيدها كما كانت.
الفقهاء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. عند الحنفية يسدل اليدين حال الرفع من الركوع، وعند الشافعية يقبضهما، وعند الحنابلة هو مخير إن شاء القبض وإن شاء الإرسال. الفتوى في هذه البلاد على أن المستحب هو القبض، يستدلون على ذلك بأدلة أبرزها ما ورد في حديث وائل قال فرفع حتى عاد كل عظم محله. قالوا فدل هذا على أن عظام بدن المصلي عادت على ما كانت عليه. وش رأيكم المالكية؟ ليش نسينا المالكية؟ أصلا ما يرون القبض قبل الركوع، فمن باب أولى لا يروه بعد الركوع. خلاف الإمام كان تقدم معنا في الدرس السابق. طيب الدليل الثاني، إذا استدلوا بدليلين على أنه يستحب القبض بعد الركوع. الدليل الأول ما هو؟ حديث ثم عاد كل عظم مكانه. قالوا والعظام قبل الركوع عظام اليدين كانت مقبوضة، فهكذا بعد الركوع. واضح الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن الأدلة الآمرة بقبض اليدين عامة تشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. الرفع من الركوع من أركان الصلاة خلافا للحنفية، ولا بد من الطمأنينة فيه. لا لنا نقف على هذا ونترك السجود ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك. الفقار يطلق على معنيين، الأول المفصل والثاني عظام الظهر، فقرات الظهر كلاهما يقال للفقار. واليدين فيها مفاصل. قاعدة شرعية أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم يصرف من ذلك صارف. وإليك. يعني يجافي بين عضديه. واضح السؤال. يقول حكم المجافات بين العضدين. يقول ورد أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يلاحظ فيه أمران. الأمر الأول أن لا يحصل به مضايقة على الآخرين، لأن يعني المضايقة محرمة والأذية محرمة. والثاني أن الفقهاء يقولون هذا خاص بالرجال دون النساء.
إذا كانت قراءة الفاتحة واجبة للمأموم في سورة الجهرية، هل يستحق للإمام أن يسكت وقت قليل؟
نعم. يسأل ما أين أو متى يسكت الإمام؟ عندنا ثلاث مواطن يمكن أن يقال فيها بسكوت الإمام حال القيام. الأول بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، لحديث أبي هريرة قال يا رسول الله إسكاتتك وبين القراءة ما تقول فيها؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين الحديث، إذن هذه إسكاتة. الثانية بين قراءة الفاتحة والسورة، وعليه جمهور. والثالثة بعد قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من حديث قال إذا فرغ من القراءة سكت، فهل يحمل على قراءة الفاتحة أو القراءة مطلقا؟ نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير. أهم قهوكم يا أخوان، هو معنا نشرف بكم. لا دخلتوا المحل سم. الصواب أن المشترك يحمل على جميع معاني ما لم تتنافى أو يدل دليل على أن المراد أحد المعاني دون باقيها، لقاعدة أصولية. نجيب لها مثال سم. جاء في حديث عائشة أنه لما نزلت سورة النصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده هذا الدعاء أو هذا اللفظ، فقال مع أنه قد نهى عن الدعاء حال الركوع. فالفقهاء في ذلك على مواقف. الموقف الأول يقول أنه لم ينهى عن الدعاء على الركوع. كيف؟ قالوا الحديث الذي ورد أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. من هنا هو قال أكثر الدعاء في السجود، لكن ما نهى عن الدعاء حال الركوع. عند المالكية الدعاء حال الركوع حرام، بعضهم يبطل الصلاة به خلافا للجمهور. طيب عرفنا الموقف الأول اللي هو إيش؟ أنه لم يمنع من الدعاء حال الركوع. الموقف الثاني تخصيص هذا اللفظ من ألفاظ الأدعية. كيف جعلوه نهيا؟ قالوا من باب مفهوم التقسيم. وهذا الموقف فيه ما فيه، لأن يعني الأصل عموم الأحكام الشرعية. الموقف الثالث الترجيح بين أحد هذين الدليلين. ندخل في السياسة. طيب هل المظاهرات أمر حادث ولا أمر قديم؟ من عهد عثمان ما في مظاهرات، ولقى سموهم العامة، دخل العامة سألوا فعلوا كذا، إذن هذا أمر قديم ليس أمر ناشئ. ما أقوال الأئمة المتقدمين فيها؟ لما الإسلام الأول كل منهم عنها. إذا نظر الإنسان في هذه المظاهرات وجد أن كثيرا من الأدلة تدل على المنع منها لأمور. الأمر الأول أو الدليل الأول قوله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. غاية هذه المظاهرات على التسليم بأنها الأكثرية، غاية أنها إطاعة الأكثر، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أو الدليل الثاني قوله عز وجل إن الحكم إلا لله فهؤلاء يريدون تمضية رغباتهم وأهواهم، وبالتالي يجعلون الحاكم غير الله عز وجل. ولذلك تجدون أنهم يصرون أو يذكرون أن المغير هو الشعب، ولا يذكرون أن الله هو الذي يريد ذلك. هم يقولون أمرنا الله فنمتثل لأمر الله. والقاعدة التي يلاحظها الإنسان في السنن الكونية أن ما قام للدنيا فإنه يضر أكثر مما ينفع، وأن ما كان لله فإن نفعه أكثر من أثر غير المرغوب فيه. والدليل الثالث قول عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في هذه المظاهرات يحصل أذية، ما من سد الطرقات أو من عدم انتفاع أصحاب المحلات بمحلاتهم. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه المظاهرات يحصل بها إتلاف أموال من حيث قصد ومن حيث لم يقصد. والدليل كم رقمه؟ الخامس قول عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه المظاهرات تؤدي إلى اختلاف الناس وتفرقهم، هذا مؤيد وهذا مضاد، فهي تخالف المقصود الشرعي. كذلك إذا نظر الإنسان في وقائع المظاهرات لا يدري ما عواقبها، والنظر في المآلات شأن علماء الشريعة. ولذلك تجدون مرات تؤدي إلى نتائج وتكون في مضرة الخلق وفي إبعادهم عن الله، ومرات تكون سببا من أسباب أهداف أخرى يستغلها المخالفون لشرع الله. ولهذا تجدون في بعض المظاهرات التي قامت في الزمان السابق أول ما يبدأون بتسمية أنها ضد الاحتلال، ثم في آخر الأمر تأتي امرأة وتنزع حجابها أمام الناس وتدعي أن هذا هو التحرر، ثم يقوم نسوة يفعلون مثل ذلك. لذلك سمي هذا الميدان ميدان تحرير. ومثل هذا يأتي 10,000 يريدون شيئا، ثم يأتي معهم 100 يريدون ضد ما يريدونه، فيظن أن 10,000 كلهم يريدون هذا. الدليل الآخر أن التصرفات التي نرغبها نرغب أن تكون منطلقة من إرضاء الله لا من إرضاء الناس. عندما يخاطب الوالي بتخويفه من الله، تخويفه من العقوبة الأخروية وتذكيره بوقوفه بين يدي الله، يخاطب بتخويفه من العقوبات الدنيوية، فإن الله عز وجل قد أنزل العقوبات ببني آدم بسبب ذنوبه، كما قال تعالى ولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. فإيش؟ بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، يعني لا يميزون بين الحق والباطل. هذا هو المطلوب الشرعي، وهو الذي يكون طاعة وقربة نتقرب به لله جل وعلا. علموا الأدلة، شواهد التاريخ تدل على أن مثل هذه الأفعال ضارة ولا تعود بالنفع، خصوصا في زماننا الحاضر. هناك من يريد أن يدعي أن هذه المظاهرات إنما قامت من أجل إبطال شرع الله، ويريد أن يوضح للولاة أن هذه المظاهرات قامت لإبطال شرع الله، وبالتالي يطالبونهم بترك الشريعة. المدعون يقولون هذا حكم الشعب وهذه إرادة الشعب، وبالتالي غيروا الدستور، غيروا نظام الحكم المنصوص فيه على أن الشريعة هي الحاكمة. وهي وسيلة من وسائل تمكن العدو من أهل الإسلام، ولذلك تشوف أثر أعداء الله في مثل هذه الأمور واضح. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفيهم شر من أراد بهم شرا، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تمسك بدينه وكان ممن رضي الله جل وعلا عنه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ما لا يا أخوان، الله يستر عليكم. الله يحييك على الأهل، حياك الله، الله يحييك ووفقك الخير ويستر عليك. تفضل معنا،
بارك الله فيك.
تفضل معنا.
بسم الشيخ الوقع في مصر لساحة تفضل في تنفس الدعاء والدعوة، الله يسر الخيرات واستمرارات كل شيء من الدعاء.